بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح أو التعليق على حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله، أو تعليق على مختصر حلية طالب العلم الذي اختصره طه با فضل. وقد بدأنا في الدرس الماضي بالحديث على آداب الطالب في نفسه، وذكرنا أو ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه منها ستة، وهي أن العلم عبادة، والثاني أن يكون الطالب على جادة السلف الصالح في اعتقاده وفي هديه، والثالثة لزوم خشية الله تبارك وتعالى، والرابعة دوام المراقبة لله جل وعلا، والخامسة خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، والسادسة القناعة والزهادة، أن يكون طالب العلم قانعا بما قسم الله تبارك وتعالى له، لا يتجزع ولا يتسخط ولا يطلب ما لم أو لا يطلب شيئا بما حرم الله جل وعلا، والزهادة أن يترك المحرمات وما لا منفعة فيه من فضول المباحات. في سؤال قبل أن نبدأ، الأدب السابع من الآداب التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها، التحلي برونق العلم. رونق العلم يعني شكله ومظهره، وفسره بأنه حسن السمت، يعني رونق العلم وجماله وشكله الحسن هو في حسن السمت والهدي الصالح. والسمت كما ذكرنا في الدرس الماضي هو الطريق وهيئة الإنسان الظاهرة، وهي في الغالب تطلق على الهيئة الحسنة والطريقة الصالحة، وهذا السمت الحسن فسره بقوله بدوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع. فقد كان السلف كما قال ابن سيرين رحمه الله يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. السكينة والوقار والخشوع والتواضع، وهذه الأخلاق مع أنه قد سبق بعضها، لكن أعادها المؤلف رحمه الله وإياه ليبين أنها هدي للإنسان ينبغي أن يكون متمسكا بها. دوام السكينة والوقار يعني ألا يكون كثير الحركة من الالتفات وحركة اليدين، فإن هذا الاضطراب وكثرة الحركة لا تليق بطالب العلم. ولا يعني السكينة والوقار أن يكون الإنسان متكلفا في جلسته، لا يتحرك الحركات المحتاج إليها، وإذا تحرك يتحرك بكلفة أو بطريقة رتيبة، لا، وإنما المقصود أن يكون هادئا ساكنا يتحرك لحاجة الحركة المناسبة. وقول ابن سيرة رحمه الله يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني أنهم يحرصون على أن يكون لهم هدي صالح وسمت طيب، حتى كان بعضهم يرحل إلى المدينة لينظر إلى هدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمته. وكذلك عبد الله بن مسعود كان تلاميذه يتعلمون منه الهدي، وهو كان من أشبه الناس هديا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: فيا طالب العلم تجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالضحك والقهقهة وكثرة التنادر، فإن المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة ويوغر الصدر ويجلب الشر. وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. وقال عمر رضي الله عنه: من تزين بما ليس فيه شانه الله. ذكر المؤلف رحمه الله وإياه نواقض حسن السمت من اللعب والعبث والتبذل في المجالس، يعني أن يكون الإنسان كثير اللعب وعابثا بأشياء لا منفعة منها. وأما قول التبذل بالمجالس فمعناه أن يكون كما قال كثير الضحك والقهقهة والتنادر، يعني التنادر المزاح وتبادل الكلام الذي لا فائدة منه. وبين أن المزاح له أضرار، منها أنه يضع من قدر الإنسان ويزيل المروءة ويوغر الصدر ويجلب الشر. يضع من القدر لأن الإنسان كلما أكثر من الضحك فإن مصاحبه والذي يجلس معه لا يضع له قيمة ولا وزنا، لأنه يغلب عليه الهزل. ويزيل المروءة بمعنى أن الإنسان الذي يفعل ذلك لا يكون عند الناس إنسانا مستمسكا بأخلاق حسنة. وأما قوله يغر الصدر ويجلب الشر، فإن المزاح في الغالب يكون بالتندر على موقف أو على شخص أو على شكل أو حدث، وهذا في الحقيقة كما أنه يجلب الضحك لك أنت أيها المتندر أو لمن سمعه، فإنه بالنسبة لمن ضحك عليه أو تندر عليه يقع في صدره شيء من ذلك، وربما حصل بسبب ذلك قطيعة أو يحصل بسببه تصادم بالأيدي أو تراشق بالكلمات النابية، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن كثرته. وقوله رحمه الله كثرة التنادر يفيد أنه لا بأس من المزاح، ولذلك يعني لا بأس من المزاح في حدوده. ولذلك عقد البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الأدب بابا في المزاح، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويؤانسهم، وكان يقول يعني كلمات يمازح بها أصحابه، ولكنه كان لا يقول إلا حقا، وكان الصحابة أيضا أمامه ربما تمازحوا وقالوا من أشياء كانوا يفعلونها في الجاهلية وتندروا بها، بل يعني يذكر أنهم قد يسقط أحدهم في بعض الأحيان من الضحك. وهذا دليل على أن المزاح إذا كان في حدود المعقول وبما يزيل الهم والحزن مثلا، أو بما يزيل يعني الجد الكثير بحيث يعود للإنسان نشاطه، فإن هذا لا بأس به. والبخاري رحمه الله وإياه في كتاب الأدب يعني عقد أبواب في ذلك، منها باب التبسم والضحك أيضا باب مداراة الناس والانبساط إلى الناس، فإن هذا يعني يدل على أن الإنسان يضع لكل منزلة ما يناسبها. وبعض طلاب العلم أصلحهم الله إذا سمعوا مثل هذا، أقصد ترك اللعب ترك اللهو ترك الضحك والقهقهة، يعلوهم الجد حتى في بيته وبين أطفاله وبين نسائه، ولا يكون للمزاح والتبسم والضحك مكان في حياته وهذا خطأ، ويجب أن يكون الإنسان متوازنا في ذلك. ولهذا التحذير هو من الكثرة، ولهذا قيل من كثر من أكثر من شيء عرف به. وأما قوله عن عمر رضي الله عنه من تزين بما ليس فيه شانه الله، أراد أن التكلف في شيء في كل شيء مذموم. وحينما نقول التكلف يعني أنك تتكلف شيئا ليس من المناسب أن تتكلف فيه، أما أن تتخلق بخلق أو تتحلى بشيء مما لم يكن فيك وأنت تريد أن تتحلى به فليس هذا مذموما. وقد قيل العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، فليس هذا مقصود عمر رضي الله عنه، وإنما مقصوده أن الإنسان يتكلف أشياء مما لا يصلح فيها التكلف، كان يتكلف سكينة أو يعني طريقة معينة يكون فيها يعني برود في الحركة، تشدق في الكلام، حتى غلظة في معاملة الناس، ودعوى أن هذا من السكينة، فهذا ليس بصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: تحلى بالمروءة، يعني من الآداب التي ينبغي لطالب علم أن يتخلق بها التحلي بالمروءة. وفسر المروءة بقوله: فعل ما يجمل الإنس ما يجمل الإنسان ويزينه عند الناس، واجتناب ما يقبحه ويشينه. هذه هي المروءة، وهي فعل ما يكون من الأخلاق الحسنة ويتجمل به الإنسان في معاملته للناس ويتزين به، وأن يجتنب ما يقبحه ويشينه. وتختلف عادات الناس في هذا، فينبغي مراعاة عادات الناس في ذلك. فمثلا المشي مثلا بلا غطاء للرأس في بعض البلدان مذموم ولا يناسب للرجل للمروءة، وفي بلدان أخرى هو فعل عادي جدا ليس فيه أي محذور. فالعادات في هذا لها أثر ما لم تكن مخالفة للشرع، بحيث يلبس ما لا يجوز له لبسه، أو يفعل ما لا يحل له فعله، أو يترك ما يجب عليه فعله من الأفعال الواجبة أو المستحبة. فإن العادات إنما تكون في الأشياء التي لم يرد عن الشارع فيها أمر أو نهي صريح. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: فعليك بها، يعني بالمروءة، وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس وغير ذلك. هذه من المروءة، مكارم الأخلاق من الجود والتبسم والكلام الطيب ومساعدة الناس فيما يحتاجون إليه. والتبسم على كون على أنه يسير على يعني وجه الإنسان، إلا أن أثره عظيما. قد كان سيدنا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه كثير التبسم، حتى قال عبد الله بن جرير البجلي: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وأما إفشاء السلام فهو في الحقيقة من أكثر ما يزيل الأحقاد من النفوس ويزرع المودة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم، أفشوا السلام بينكم. وأما قوله تحمل الناس يعني الصبر على الأذى. وقد جمع الله تبارك وتعالى هذه الأخلاق في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقول خذ العفو هو مكارم الأخلاق، يعني خذ ما تيسر من أخلاق الناس ولا تكلفهم ما لا يحتملون، وأمر بالعرف يعني كن داعية خير ودالا على المعروف، وأعرض عن الجاهلين يعني تحمل أذاهم. وفي مقابل هذه الصفات قال المؤلف رحمه الله: وابتعد عن خواريمها في طبع أو عمل من حرفة مهينة أو صفة رديئة كالعجب والرياء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب والتهم، فرحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. يعني مما يسقط مروءة الإنسان ويذهب مكانته عند الناس أن يكون طبعه سيئا أو أن يعمل عملا مهينا، إما من الأفعال المحرمة التي لا يجوز فعلها أو من الأفعال المهينة، كأن يكون له حرفة مهينة، يعني يذكر بعض أهل العلم مثلا الزبال، وكان قديما الحجام، أو من ينظف الكنف، والكنف جمع كنيف وهو موضع قضاء الحاجة. فمثل هذه المهن، وكذلك القصاب مثلا، مثل هذه المهن ينظر الناس إليها على أنها يعني تنزل من مكانة الإنسان. وهنا لابد من ملاحظة أمرين: الأمر الأول أن هذه الحرف المهينة لا يعني أنها حرام ولا أن كسبها محرم، بل هي من الحلال وكسبها حلال، وهي أولى من سؤال الناس، أولى من سؤال الناس. الأمر الثاني مما يجب مراعاته أن في التحذير عن من هذه الحرف يجب أن يصاحبه عدم امتهان أصحابها، بمعنى أنه لا يلزم من كون الحرفة مهينة أنك تهين صاحبها، فإن هذا من الكبر. ونحن ذكرنا أنه يجب على طالب العلم أن يكون متواضعا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى الناس نظرة احتقار وازدراء بسبب حرفة احترفها يكف بها نفسه عن الناس. أمر أخير متعلق بهذا، أننا إذا وجدنا شخصا يمتهن مثل هذه الأمور فإننا نبين له أن يبحث عن عمل آخر أنسب منه، ولكن لا نطلب منه أن يترك العمل مباشرة، لأنه لو تركه قد يبقى بلا عمل فيسأل الناس، وهذا لا يجوز. ولكن ينبغي له أن يبحث مع بقائه على العمل الذي هو فيه، لأن حرفة مهينة خير من سؤال الناس، لأن سؤال الناس في الأصل محرم، وأما الحرفة المهينة فليست محرمة. ولا شك أن ما ليس بمحرم أولى فعله مما هو محرم. وقوله: وغشيان مواطن الريب والتهم. فرحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، يعني مما ينبغي لطالب العلم ألا يجلس في المجالس التي يكثر فيها مثلا الغيبة، يكون فيها شرب الخمر، يكون فيها النظر إلى المحرمات، مثل مثلا القهاوي والشيش، المطاعم التي يكون فيها رقص وغناء، لأن هذا يجر الناس أن يتكلموا عليك ويغتابوك. وهذا معنى قول رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. وربما يعني اتهموك وظنوا فيك الظنون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بحفصة من المسجد فمر عليه رجلان من الأنصار، قال: فلما رأى يا رسول سلم أسرع المشي، فقال: على رسلكما فإنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله، يعني ما ظنينا فيك هذا الظن أبدا. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في قلبكما شيئا فتهلكا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه تاسعا: التمتع بخصال الرجولة كالشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق، والبذل في سبيل المعروف من مال أو جاه أو علم. وصف هذه الأخلاق بأنها من أخلاق الرجولة، لأنه يغلب على الرجال فعلها، فإن الشجاعة وشدة البأس ومواجهة الأعداء هي في الغالب من طبع الرجال، لكن لا يعني ذلك أن المرأة لا تتسم بها، كما أنه أيضا لا نعني بالشجاعة وشدة البأس هي الشجاعة في مواجهة الخصوم، وإنما الشجاعة في كل شيء، الشجاعة في مواجهة الأهواء والشبهات والشهوات، وشدة البأس في الحق، يعني أن يقول كلمة الحق لا يخشى من قولها لا يخشى من قولها لوم لائم أو كراهية كاره، بل لا يخشى إلا الله تبارك وتعالى. ومن خصال المحمودة مكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف من مال أو جاه أو علم. بذل المال معروف، وأما الجاه فإذا كان لك وجاهة ومنزلة وقصد بعض الناس مكانتك وجاهك لكي تشفع لهم عند من يقبل جاهك وشفاعتك، فإنه ينبغي لك أن تبذل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه طالب الحاجة فينتظر من أصحابه أن يشفعوا، ويقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وأما بذل العلم فأيضا يكون الإنسان مبادرا لبذل العلم بما لا يكون فيه ضرر عليه. وهنا يعني ينبغي أيضا أن نوجه نصيحتين. النصيحة الأولى للعالم أو طالب العلم أن لا ينصرف عن بذل العلم، فإن هذا مؤذن بأن يهجره العلم وأن يفارق قلبه لأن بقاء العلم بمذاكرته. الأمر الثاني أيضا قد يكون بعض طلاب العلم أو العلماء له من الأعمال ما لا نعلمها ويكثر طالبوه ويكون عنده أماكن كثيرة وتأتي طلبات فيردها، فربما بعض الناس يتهم العالم بأنه لا يزكي علمه وهذا من الخطأ. فهي نصيحة للعالم ونصيحة لطالب العلم أن يعذر من امتنع عن شيء فقد يكون له عذر وأنت تلوم. ولما ذكر خصال الرجولة حذر من نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم. ضعف الجأش يعني أن يكون الإنسان قلبه ضعيف، لا يصبر عند مواجهة الشدائد وعند رؤية الشهوات أو حلول الشبهات، فتختلف مقاصده وتضعف نواياه وربما وقع في المحرمات بسبب ذلك. ولهذا قال وقلة الصبر وضعف المكارم. فينبغي للإنسان أن يكون كثير الصبر وأن يكون كريما بما أعطاه الله تبارك وتعالى. وقوله فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق. تهضم العلم يعني بمعنى أنها تذل العلم وتصغره. فإن العالم إذا لم يقل كلمة الحق وما صبر مضغه الناس واحتقروه واحتقروا العلم الذي معه. ولذلك رفع الله تبارك وتعالى مثل الإمام أحمد بصبره، والعز بن عبد السلام كذلك لما قال كلمة الحق فإن الله تبارك وتعالى رفعهم. وتقطع اللسان، وأما قوله تقطع اللسان عن قول الحق فإن ضعيف الجأش قليل الصبر لا يستطيع أن يظهر الحق الذي معه. النقطة العاشرة أو الخلق العاشر هجر الترف. قال لا تكثر من التنعم والرفاهية فإن البذادة من الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه إياكم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. الترف معناه أن الإنسان يكون متنعما مترفها لا يصبر لأي أمر صعب يحدث له، فتجده مثلا لا يستطيع ولا يطيق المشي لمسافات طويلة، لا يستطيع مثلا أن يجلس في طلب العلم أوقاتا كثيرة ويصرفه عن ذلك مثلا رغبته في المآكل، رغبته في المشارب، رغبته في الذهاب يمنة ويسرة ليرفه عن نفسه وليشم الهوى مثل ما يقولون، فإن هذا في الحقيقة يضعف طلب العلم. أو قد يكون له اهتمام كثير جدا متجاوز الحد في لباسه، في نظافته، في سيارته، في بيته. يعني بعض طلاب العلم مثلا يضيع وقته كثير من أوقاته ومن ماله في المبالغة في زخرفة بيته أو في البحث عن سيارات مناسبة له ونحو ذلك من الأمور التي تقطع على طالب العلم وقته وتصرف عما هو فيه. والبذاذة ليس معناها أن الإنسان لا يكون نظيفا أو لا يكون مهتما بمظهره، ولكن البذاذة البساطة وعدم التكلف. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي العجم. زي العجم يكون فيه من الجمال والنقش ما لا يناسب الإنسان الذي يكون له همة أكبر من ذلك. وأما التمعدد يعني نسبة إلى معد بن عدنان، وقد كان مشهورا بالشدة والقوة. وأما الخشوشان فأن يكون الإنسان يعني قوي البدن، لا يعني أن يكون يعني جلده خشنا، ولكن يكون متحمل للأعمال والأعباء التي ينوء بها. ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فالحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص وتحديد له، بل هو وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، واجعل ملبسك وكيفية لبسك يلتقيان مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، وأعلم أن الناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللباس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشيخ والرهبنة والتصابي وحب الظهور. فإياك ثم إياك من لباس التصابي واللباس الإفرنجي الذي لا يخفى عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه طبعا ما فيه نقطتين، وهذا خطأ مطبعي، لكنه الاقتصاد في اللبس برسم الشرع. آخر كلمتين وهي اقتصاد في اللبس برسم الشرع هي في الحقيقة موضحة لما سبق. وهذا الباب من أكثر الأبواب التي يقع للناس فيها إشكال من جهة الغلو والجفاء. فتجد بعض الناس يغالي في لبسه، تجد مثلا امرأة كبيرة وتلبس لباس البنات الصغار، هذا معنى التصابي. تجد مثلا طالب علم وكذا لكنه يلبس لباس الشباب ولا يناسب هذا، فلا بد أن يكون لكل إنسان لباسه المناسب. وحينما أقول لباسه المناسب يعني أن تلبس ما يكون مناسبا برسم الشرع مع الاقتصاد في اللبس، لا أن يكون لباسا مشوها ولا أن يكون لباسا مبالغا فيه ومجافي لحقيقة واقعه. وكما قال: الحلية في الظاهر كاللباس، وهي عنوان على انتماء الشخص، والناس يصنفون الشخص من لباسه. فعلا يعني حينما تنظر إلى لباس الإنسان إذا رأيته مثلا مسبلا وثوبه مبالغ في زينته، ما وقع في قلبك أن هذا طالب علم. وليس معنى ذلك أن طالب علم ما يتزين، وربما بعض النساء لما تسمع كلمة اللباس الأفرنجي تتحرز من التجمل ولبس الملابس الحسنة التي يصنعها الكفار، ليس هذا صحيحا. إنما المقصود اللباس الذي يختصون به فيكون لبسه بقصد التشبه لهم، هذا هو المحرم. أما إذا كان اللباس مشتركا بحيث تلبسه المسلمة والكافرة، ولو رأيت مثلا هذا اللباس على مسلم لم تحكم عليه بأنه كافر، ولو رأيته على كافر لم تحكم عليه بأنه مسلم، بل هو لباس مشترك فلا بأس من لباسه. المقصود هو التوسط في اللباس بين الغلو والجفاء. وإنما يعني نص المؤلف رحمه الله وإياه على اللباس لأن أكثر ما يكون ترفه الناس من جهة ذلك، وقد يكون ترفهم في الحقيقة وتنعمهم من جهات أخرى، لكن هذا أكثر ما يكون. وهنا لابد أن نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل هذا يعني من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. النقطة العاشرة: الإعراض عن مجالس اللغو. قال رحمه الله وإياه: ابتعد عن مجالس اللغو التي لا فائدة فيها، واعلم أنها تهتك أستار الأدب، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك العلم وأهله عظيمة. هذا في الحقيقة يدخل تحت التحلي بالمروءة، فإن من المروءة أن يهجر الإنسان مواطن اللغو واللعب والعبث التي لا فائدة منها، لأنه في الحقيقة يجني على نفسه وعلى العلم الذي يحمله وعلى أهل العلم كما ذكر المؤلف هنا. ثم قال: الإعراض عن الهيشات. قال: صن نفسك أيها الطالب من اللغط والهيشات، لأنها تشتمل على السب والشتم وغير ذلك من الأخلاق القبيحة، وهذا ينافي عدم الطلب. أيضا هذا داخل في التحلي بالمرؤة، فإن من التحلي بالمرؤة أن يبتعد الإنسان عن المواطن التي يكون فيها لغط وهيشات. اللغط الكلام الذي لا فائدة فيه، والهيشات مواقع الفتن من رفع الأصوات ومد الأيدي وما يتبعها من اعتداءات على الأبدان وربما الأعراض ونحو ذلك. ولهذا قال لأنها تجتمع على السب والشتم وغير ذلك من الأخلاق القبيحة، وهذا ينافي أدب الطلب. ثم قال التحلي بالرفق. نعم، هذا من الأخلاق التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. قال تجنب الكلمة الجافية في خطابك واجعله لينا، وكذا تجنب الفعل الجافي حتى تتألف النفوس الناشزة، والأدلة في ذلك كثيرة. وكما يقولون الكلام اللين يغلب الحق البين، فكن أيها الطالب رفيقا من غير ضعف، عنيفا في مواضع العنف، وإذا دار الأمر بينهما فالأولى الرفق. الرفق مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وهو التلطف والترفق في الوصول إلى الشيء أو فعل الشيء، سواء كان قولا أو فعلا. ولهذا ذكر مضاد الترفق وهو الكلمة الجافية، وهذا وين يكون فيه في الأقوال، وضد الترفق في الأفعال الفعل الجافي الذي لا يصدر إلا عن نفس مضطربة غضبة ولا تعرف كيف تتعامل مع الناس. ثم بين أن هذا يترتب عليه تأليف النفوس الناشزة. النشوز الترفع والعلو، النفوس الناشزة يعني المترفعة التي يكون بينك وبينها شيء من عدم التواد والتصافي، فبالرفق في الحقيقة تستطيع أنك تتألف النفوس. وهذا خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عائشة رضي الله عنها عن الكلمة الجافية لما قالت عليكم لعنة الله وسخطه وغضبه، نهاها عن ذلك وقال يا عائشة عليك بالرفق. ولما قالت له ألم ترى إلى ما قالوا، قال ألم تسمعي ما قلت، فهو قال وعليكم فقط، واكتفى بهذا صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحقيقة يعني ذكر المؤلف كلمة جميلة جدا، وهي الكلام اللين يغلب الحق البين، وهذا ينبغي لنا الآن أن نتنبه له كثيرا. فإننا نجد مثلا بعض المبطلين وأصحاب البدع يتكلمون مع الناس بكلام اللين، وربما يرفقون في التعامل معهم فيأسرون الناس بهذا ويغلبون أهل الحق البين، لأن أهل الحق قد يكون فيهم جفاء وغلظة وتكبر على الناس، ودائما ما يثنون على أنفسهم كثيرا، وربما يعني ما تلطفوا مع الشخص المبتدع وأغلظوا في الإنكار عليه، فينفر منهم ويذهب إلى هؤلاء المبتدع الذين يكثرون من الكلام اللين. وينبغي لنا في الحقيقة نتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن الرفق لطالب العلم أن يترفق أيضا في طلب العلم، وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد كلام عن قضية الترفق في طلب العلم وعدم الاستعجال فيه. الأمر النقطة الرابعة عشرة التأمل. التأمل هو التفكر في الشيء والنظر في حاله. ولذلك قال عليك بالتأني والتريث في كلامك وأفعالك، وتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتأمل عند المذاكرة يعني المناظرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وكذا عند سؤال السائل كيف تتفهم سؤاله على وجهه. عندكم في خطأ هنا لابد من معرفته. قال وكذا عد سؤال عند سؤال السائل وسقطت هنا كلمة كيف تتفهم سؤاله، كيف تتفهم سؤاله على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وأيضا تأمل كذلك عند الجواب. التأني والتريث هو تتفهم. أي نعم ما شاء الله، هذا خط واحد من الابتدائي، بس أنا أعرف أنه يكتب بالمشيرة، لا بأس. على كل حال كل واحدة منكم تعدل ما هو موجود عندها. وكذا عند سؤال السائل تتفهم كيف سؤاله على وجهه، كيف سؤاله على وجهه حتى لا يحتمل وجهين. هذا الخلق نابع من الترفق، فالمترفق متأمل. الذي يترفق لا شك أنه تأمل وتأنى وتريث فترفق. ودائما سبحان الله عدم العجلة والتريث تورث خيرا كثيرا بإذن الله، إلا حينما يستبين لك الحق فلا تتريث ولا تتأمل ولا تتأنى. إذا استبان ظهر فعليك بالعزم والانطلاق وعدم التردد. ولهذا جاء في الحديث اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والثبات في الأمر. الثبات هو التأمل هو التريث، يعني إذا عرض لك الأمر تأملت فيه وتريث. والتريث يكون عند أخذ فكرة، التكلم بكلمة، السماع من شخص. فحينما تقرأ فكرة من الأفكار قد يتبادر إلى ذهنك معنى، لا تبادر إلى اعتقاد هذا المعنى، ولكن فكر فيه أكثر من مرة وتأمل واعرض فهمك على كلام أهل العلم. حينما تريد أن تتكلم قبل أن تتكلم فكر في كلمتك، هل لها منفعة أم لا، وهل لها مضرة أم لا. وحينما تسمع من شخص أيضا كن متأملا متفكرا في سماع ما يلقى إليك، حتى لا تتكلم أنت مجيبا على سؤال ونحو ذلك فيقع كلامك في غير موقعه لأنك ما فهمت أصلا. فالتأمل والتفكر في الحقيقة يعين على فهم الفكرة فهما صحيحا، وعلى إلقاء الكلام على وجهه، وعلى حسن الاستماع من الناس. النقطة الخامسة عشرة الثبات والتثبت. الثبات والتثبت، التثبت يعود إلى التأمل وهو شيء من التريث، وأما الثبات فمعناه الصبر. ومن خلق طالب العلم أنه ثابت في طلبه للعلم، متثبت في معرفته للمعلومات. لماذا الشيخ يؤكد على هذه الأخلاق؟ لأن يعني العلم أيها الأخوات لا يأتي، ترى لا يأتي في لحظات ولا في يوم وليلة ولا لا يأتي في سنة، بل والله لا يأتي في سنوات. يحتاج إلى صبر ودأب. ولا أن تكون متعلما خير من أن تكون جاهلا، أنت إما عالم أو متعلم، ولا تكون الثالث فتهلك وهو الجاهل. فعليك بالصبر وتثبت واثبت على هذا الطريق، ولا تكن مستعجلا، فربما لا ينفتح لك إلا في آخر مشوارك، ولكن لا تيأس، لأن كل ما تفعله هو في ميزان، وتذكر هو في ميزان حسناتك. وتذكر أن العلم عبادة، فأنت تتعبد الله تبارك وتعالى في تعلمك، وهذا يعينك على ماذا؟ على الثبات. وأما التثبت فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتثبت كثيرا، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فينبغي الإنسان يتبين وأن يتثبت فيما يسمعه وفيما يلقى إليه وفيما يقرأ، وأن يثبت على طلب العلم. ولهذا قال المؤلف واطوي الساعات في الطلب على الأشياخ، وكذا عليك بالتثبت فيما يصل إليك من أخبار وفيما ينقل عنك من أحكام. اطوي الساعات الطوال في الطلب على الأشياخ وفي قراءة العلم النافع. وعليك بالتثبت فيما يصل إليك من أخبار وفيما ينقل عنك من أحكام. يعني حينما تنقل حكم وتقول فتثبت حتى لا تقول كلاما غير مفهوم، وحينما أيضا يصل إليك خبر فتثبت فيه، تثبت فيه من جهتين، الجهة الأولى من جهة مصدره، الجهة الثانية من جهة معناه وحقيقته، ماذا تفهم منه. فكثيرا ما يضل الإنسان من هاتين الجهتين. وقد ذم الله تبارك وتعالى المنافقين أنهم يتلقفون الأخبار ثم ينشرونها دون تثبت، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حتى الخبر المفرح، تأمل معي، حتى الخبر المفرح لا تبادر بنشره، فقد يكون غير صحيح فتدخل المسرة على إخوانك ثم بعد ذلك تحزنهم. تثبت. ونحن الآن في عصر التواصل، وهذه نقطة مهمة جدا، كل واحد منا يستطيع أن ينشر معلومة في لحظات. في السابق في الحقيقة كنا نقول الكلمة يسمعها قدامك 5 10 15 ثم حتى ينقلونها إلى مثلهم، يعني تحتاج إلى وقت. الآن تستطيع أن تقول كلمة فتنتشر خلال دقائق أو ساعات، وخلال يوم واحد تكون هذه الكلمة قد انتشرت بين ملايين الناس، ولا تستطيع في هذه الحالة أن تتدارك ما قلته. فعليك أن تكون متثبتا فيما تقول ومتثبتا فيما تسمع. أسأل الله مني وكرمه أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. إذا في سؤال في حدود 5 دقائق أو نحو ذلك. بالنسبة لوقت الدرس والساعة 8:30 يمكن كان في 9:30 لكن بدأنا قبل دقيقة أو دقيقتين. يقول السؤال ما هي الأمور المعينة على التأمل؟ التأمل على نوعين. طبعا التأمل يكون ناتجا عن شخصية متريثة، وقد يكون الإنسان في عجلة من طبعه، فينبغي له أن يعالج نفسه بالنظر إلى أضرار التعجل وفوائد التأمل. فإذا نظرت إلى فوائد التأمل وآثاره نفعك ذلك، وإذا نظرت إلى أضرار العجلة أعانك ذلك على التأمل. فهو في الحقيقة التأمل نفسه يحتاج إلى تأمل أيضا في منافعه وأضرار تركه. وأما بالنسبة للموعد الدرس، يعني لا أستطيع في الحقيقة الساعة 9:00، لعلكم تعذرون إن شاء الله، من وأيضا كذلك إكمال ساعة كاملة لا أستطيع، فأرجو المعذرة. نعود إلى السؤال. الأسئلة تقول السائلة هل يمكنكم سرد أمثلة يجب فيها العنف للرفق؟ أمثلة على ذلك، يعني حينما يعني تقول للإنسان أنا قد أضرب مثال يصلح أن يكون قاعدة، يعني حينما يتكرر الخطأ من شخص وأنت قد علمته، فهنا قد لا ينفع معه الرفق، ينفع معه ماذا؟ العنف. وكذلك أيضا حينما يكون الحق ظاهر وبين ويتجرأ بعض الناس على فعل منكر من المنكرات، ويكون من المناسب ومن المصلحة أنك تشد عليهم وتعنف عليهم، فإنك في هذه الحالة تعنف. إذا فهي عائدة في الحقيقة إلى وزن، هي يعني أن تزن الموقف وما هو المناسب له. في بعض الأحيان مثلا قد تعنف على شخص أمامك وأنت في الحقيقة تريد أن تؤدب غيره وأن يرى من حولك ماذا فعلت فيه، فيكون هذا له أثر في تحقيق المصلحة. ولا يحضرني في الحقيقة يعني أمثلة يعني مباشرة لهذا، لكن نحن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعنف في بعض الحالات، يعنف في بعض الحالات ويغضب، يعني لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون في القدر وكل واحد منهم يحتج بآية غضب حتى كأن يفقأ في وجهه حب الرمان، وقال بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم، إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم فلا تضربوا القرآن بعضه بعض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للواجبات الحقيقة لم يعني صحح شيئا، ما أدري كتبت الأسئلة ولم أراجع الإجابات، عسى الله يسر إن شاء الله مراجعة ذلك مع المسؤولة عن الواجبات. طيب، هذه الأخت أم سعد تقول أن الأسئلة تكون متعلقة بالدرس، وأما ما عدا فتواصلوا مع المشرفة. جيد. يقول السائل: كيف يمكن التعامل مع أصحاب البدع المتمسكين ببدعهم؟ هل يكون بالرفق؟ طبعا لا شك أن الأصل هو الرفق، ولا بد أن نفرق بين المبتدعة أنواع. يعني هناك مثلا شيخ في المبتدعة يعرف الحق ومع ذلك ينكره، وأيضا التعامل معه أمام الناس بلون ولون آخر. الشاهد أن الرفق لكل شيء مناسب جيد، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى شدة. والله تبارك وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرفق لا يعني الضعف، الرفق لا يعني الضعف، والرفق لا يعني المداهنة. الرفق يعني أنك تكون حسن الأسلوب، قوي الحجة، قادرا على مواجهة الباطل، لكن مع وجه طلق وبشاشة وقدرة على نزع فتيل العداوة من الآخرين. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى درضة، وإلى يعني أيضا دروء، يعني تجارب. الإنسان قد في بعض الأحيان يتصرف تصرف فيرى أنه غير مناسب، فيعود مرة أخرى لنقد نفسه والتعلم. ما السؤال الذي بعده؟ ما هي العملية التي يجب على طالب العلم العمل بها حتى يفتح الله عليه بالعلم الشرعي؟ كما ذكرنا، أولا إخلاص لله تبارك وتعالى، ثانيا الصبر، ومعرفة أن ما أنت فيه هو عبادة، وحينئذ يحصل لك صبر. أنت حينما تعلم أنك تتعبد الله تبارك وتعالى، وحينما تعلم أن عدم التعلم هو الجهل، فإنك في الحقيقة تصبر على طلب العلم وتواصل طريقه. وحينما نقول طلب العلم ليس معنى ذلك صرت العالم، لا لا يا أخوات، إحنا ما يعني ليس كلنا بنصير علماء، ولسنا كلنا علماء، ولكن نحن يعني على الأقل تقدير نتعلم العلم الذي ينفعنا. كيف يكون السؤال حرام؟ وهل إن أتى سائل وأعطيته فهل سيكون كذلك حرام؟ لا، الإعطاء غير السؤال. السؤال الأصل فيه الحرام، أنه محرم. الأصل هو التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن السؤال، لكن السؤال لحاجة، إن السؤال لحاجة لا بأس. ثم السؤال على أنواع: سؤال العلم فهذا لا يحرم، وأما سؤال المال وسؤال يعني ما عند الناس فهذا هو الذي لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له وأن يصون نفسه عنه. جميل. هذه مثل هذه في الحقيقة ذكرت مثال على يعني إذا صح لنا نقول أنه عنف، ولكنه إن ممكن يكون تغيير باليد. أخذ خاتم الذهب من يد الصحابي وطرحه أرضا وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها فيه. تقول: أريد منك توجيه، فضلا أود التواصل معكم، ممكن أزودكم بالبريد الإلكتروني؟ ولكن أرجو أن يعني أن تعذروني لو تأخرت في الرد، فقد لا يتيسر لي مباشرة الرد. أسأل الله من منه وكرمه أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن يجعلنا وإياكم ممن تعلم العلم فنفعه الله تبارك وتعالى به، اللهم